الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض فكلما وجدنا أن المصداق يحقق الغاية والغرض فإن صدق المفهوم على ذلك المصداق يكون صدقا حقيقيا لا صدقا مجازيا. ومن هنا عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى الآيات التي تكلمت عن الرؤية سيتضح لنا بأن الرؤية ليس المراد منها الرؤية المادية، هذه أحد مصادق الرؤية. الرؤية القلبية رؤية أو ليست برؤية؟ إذن عندما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، إذا قلنا أن القرائن تقول أن الرؤية هنا هي الرؤية القلبية، هنا تصرفنا في الظاهر أو لم نتصرف في الظاهر؟ حملناه على مصداق مجازي أو لم نحمله إلا على مصداق حقيقي؟ حملناه على مصداق حقيقي، لأن الرؤية نعم للأنس والعادة ينصرف إلى الرؤية المادية، ولكن ليس اللفظ منحصرا بالرؤية المادية وبالمصداق المادي. واضح المطلب؟ إيش قد بعد المنهج يختلف. أما على منهج المتكلم، عندما نقول المتكلم التفتوا جيدا، مرادنا المنهج الكلام العامي، وإلا علماء الكلام عند الإمامية في الأعم الأغلب منهجهم منهج فلسفي عرفاني. هسه لماذا أقول في الأعم الأغلب؟ الاستثناء ما لبعد ذلك أبين. إذن المنهج كاملا سيختلف بناء على المنهج الكلامي. عندما نصل إلى رب أرني أنظر إليك يحمله مباشرة على أي مصداق؟ على المصداق المادي. فإنت إذا جنابك قلت له المراد هنا المصداق غير المادي، يعني الرؤية القلبية، يقول هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة ودليل. أما بخلافه على المنهج الآخر يقول لا، أن الرؤية على أقسام، رؤية مادية ورؤية قلبية معنوية، رأته القلوب بحقائق الإيمان، تلك الرؤية أيضا رؤية حقيقة، لا أنها مجاز، لا أنها تأويل. فلهذا قال وفكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض، فإذا اشتمل على المصداق على الغاية والغرض فإن ذلك اللفظ والمفهوم يكون صادقا على ذلك المصداق صدقا حقيقيا لا جمود اللفظ. صفحة 10 مولانا من الميزان، بحثنا في هناك، فلا جمود احنا انا ضربت مثال، وإلا الآن هناك بحثي انه واقعا مثال ولا مناقشة كما يقول في الأمثال. أولا هذا البحث من جنابكم باعتبار في بحث الكلام، وكنت مفصلا بحثنا وأثبتنا هذه الدعوة. وثانيا على أنه لو فرضا ما موجود في بحث الكلام، إن شاء الله في محله يأتي نرى بأن هذه الرؤية رؤية كلام مادية لرؤية قلبي. لا جمود اللفظ على صورة واحدة وعلى قالب واحد وعلى مصداق واحد، فذلك مما لا مطمع فيه البتته، لا مجال لذلك أبدا، حتى القائلين بالمنهج الكلامي، حتى القائلين بالجمود على الظاهر والصورة أيضا نجد بأنه هذه الصور في تغير وتعدد. خب لعد ما الذي أدى بهؤلاء أن يلتزموا بذلك المنهج الخاطئ الذي أدى بأن يفسر القرآن تفسيرا ماديا؟ ذاك المنهج أدى بنا أن نفسر القرآن تفسير مادي، ولكنه الطبيعيون فسروه بتفسير مادي محسوس، وهؤلاء فسروه بتفسير مادي غير محسوس، ولكن بقي التفسير تفسير مادي، ولكن العادة والأنس منعانا ذلك. أنسنا بالمصادق المادية تمنعنا أن ينصرف ذهننا إلى المصادق غير المادية. وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث. قلنا مراد من أصحاب الحديث هنا مو الإخباريين في الفروع، وإنما المراد منهم المحدثون في العقائد والأصول، والذي لو تم ما قالوه مرارا قلنا لهدم أصل الدين، فما كان عدد الدين بعد. وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير. هذه العبارة لابد أن تكتب الحق والإنصاف من ذهب، التفتوا للعبارة، وليسها في الحقيقة جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة. هذا مو جمود على ظواهر القرآن، وإنما جمود ماذا؟ على ما أنسوه في عاداتهم وتقاليدهم وأمورهم المادية. هؤلاء عندما يحملونها على مصادقها المادية، هذا مو عمل بالظواهر، هذا عمل بالعادة، عمل وأنس بالأمور المادية. وليس في الحقيقة هذا المنهج جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة والأنس في تشخيص المصادق. لكن سيدنا تستطيع أن تقول لنا، هذا منهجك تحليل كان، تستطيع أن تقول لنا، تبين لنا دليل من نفس القرآن يقول بأن هذا المنهج وهو الجمود على الظواهر باطل أو ليس؟ لا تستطيع. وين أطيفها؟ بغض النظر عن ذاك التحليل الذي قدمناه لكم، لا، القرآن ماذا يقول؟ من حقك أن تجمد على الظواهر أو ليس من حقك؟ يقول هناك آيات صريحة في القرآن يقول ليس من حقك أن تجمد على الظواهر. ماذا تفهم من قوله ليس كمثله شيء؟ ماذا تفهم من قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ بعد من حقك عندما تريد أن تفهم المصداق أن تجمد على العادة والأنثى أو ليس من حقك؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء يشمل ذات الحق سبحانه وتعالى، ليس كمثل ذاته شيء، ويشمل صفات الحق سبحانه وتعالى، وليس كمثل صفاته شيء، ويشمل أفعاله سبحانه وتعالى، وليس كمثل أفعاله شيء. الآية ما قالت ليس كمثله شيء، يعني فقط ذاته ليس، لا يوجد لها مثل. فلهذا قال ولكن بين هذه الظواهر أنفسها، يعني الظواهر القرآنية، أمور تبين أن الاتكاء والاعتماد على الأنس والعادة في فهم معاني الآيات يشوش المقاصد من الآيات، ويختل به أمر الفهم من هذه الآيات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى سبحان الله عما يصفون. فلهذا تجد القرآن الكريم كلما ضرب مثلا بالأخير قال ولله المثل الأعلى. لا تقيسون هذا بذاك، لأنه ذاك له حساب. وهذا هو الذي دعا الناس، هذا هو الذي دعا الناس. هذا الضمير هذا على من يعود؟ يعود على هذه الظواهر التي أشار إليها. بين هذه الظواهر أنفسها آيات تبين أن الاتكاء على الأنس والعادة في فهم مقاصد الآيات ليس تاما، بنفس ظواهر القرآن. يقول نفس هذه الآيات التي استدللنا بها لبيان أن الاعتماد على الأنس والعادة لفهم القرآن هذا غير صحيح في نظر القرآن، يقول هذا هو الذي دعا الناس. تعبير الناس باصطلاحات، مرة قد يطلق الناس ويراد به عامة الناس، اللي بتعبير الفقه ما نسميهم عوام. هذا التعبير من منين جاي؟ مع انه بيفد مقدار فد مسامحة، لان هذول الناس مو عوام مطلقا، عوام نسبي مو عوام مطلق. الناس عوام مطلق لو عوام نسبي، ها؟ بلي الطبيب احنا في بالنظر الفقهي عوام لو عالم، ها؟ عوام. ولكن بالنظر الطبي عوام لو عالم. من حقه هو هم أتمني يوصل إلي يقول لي عوام لو عالم، وهم أنا عوام. فإذا هذه الحالة طبعا هذه إلها أثر نفسي صاير في وجودنا. إحنا من نشوف واحد ما دارس عندنا طهارة وأحكام البئر نخليه في خالة الماء يفتهمه، خلص طلعه من الخانة، خلص بعد كل شيء ما يفتهمه، مع أنه مو هالشكل. في النتيجة مولانا أنت عالم بما تعلم به وجاهل بما تجهل، وهو الرجل هماتي أنا عالم بما يعلم به وجاهل بما يجهل. لا أنت عالم مطلق وهو جاهل مطلق، ولا هو عالم مطلق وأنت جاهل مطلق. أنت عالم نسبي وجاهل نسبي، هو عالم نسبي وجاهل نسبي. بعد هذا التقسيم احنا علماء هم عوام، بعد هذا شوية خلاف على أي الأحوال. وهذه بها أثر نفسي يا مولانا، بمجرد مولانا هن 4 أمتار مولانا يخليها على رأسه أسبيها ظهله وزودة، اتصور خلاص بعد هو أول الأولين وآخر الآخرين وأعلم العلماء، بعد الكل ما يفهم، مو هالشكل. فلهذا سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. لماذا لا يكون؟ مو أول قارورة مكسورة في الإسلام ولا. هذا خلوه في ذهنكم، لا تخاطبون الناس عوام. المهم الناس بإطلاقات، فد إطلاق يطلق ويراد منه هذول اللي بالفقه احنا نسميهم عوام، وقد يطلقوا في كلماتهم الناس بإصطلاح ثاني في كلمات أهل البيت، هم ما عندنا شغل بذاك الإصطلاح الثاني. وقد يطلق الناس في كلماتها الطبقة من الفلاسفة، ومقصودهم عموم المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة، يطلقون عليهم ناس. فلهذا تجد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من يأتي إلى علم الحق سبحانه وتعالى في الأسفار يبين رأيه في المسألة، يقول وللناس في المسألة أقوال، ثم يذكر 10 أقوال لأكابر علماء الأمة، يقول وللناس في أقوالهم في المسألة أقوال. هذه الناس من قبيل ذيك الناس، فلا يتصور بأنه دعا الناس يعني ادعى العموم والذين لا يعرفون القرآن وتفسير القرآن، لا مراد هذه الطبقة. وهذا هو الذي دعا، يعني هذه الآيات التي أشرنا إليها دعا الناس، يعني العلماء الذين طبقوا القرآن على مبانيهم الفلسفية، طبقوا القرآن على مبانيهم الكلامية، طبقوا القرآن على مبانيهم الطبيعية، هؤلاء ناس، لأن المنهج خاطئ كان عندهم، نسميهم ناس. دعا، وهذا هو الذي دعا الناس ألا يقتصروا على الفهم العادي والمصداق المأنوس به الذهن في فهم معاني الآيات. يقول هذه الآيات جعلتهم بعد لا يقتصرون على الفهم العادي لفهم مراد الله، وإنما لابد ماذا؟ لابد أن يسلكوا المسلك الفلسفي لفهم الآيات، لابد أن يسلكوا المسلك الطبيعي لفهم الآيات، لابد أن يسلكوا المسلك النقلي لفهم الآيات. المهم أي مسلك، يقول مثل هذه الآيات جعلتهم ألا يكتفوا بالأنس والعادة لفهم مراد الله سبحانه وتعالى. كما كان غرض الاجتناب عن الخطأ والحصول على النتائج المجهولة هو الذي دعا الإنسان إلى أن يتمسك بذيل البحث العلمي، وأجاز ذلك للبحث أن يداخل في فهم حقائق القرآن وتشخيص مقاصده العالمة. نفس هذا يقول، وهو أنه وقوع الاجتناب، وقوع الإنسان بحسب الحواس الظاهرة يخطأ أو لا يخطأ، كثيرا ما يخطأ. علوم الطبيعية بواسطة الأجهزة الدقيقة والتجربة الدقيقة قالت لا، بعد هنا احنا لا نخطأ. اذا داخلوا، ارادوا ان يفهموا القرآن من خلال ماذا؟ من خلال العلوم الطبيعية. يقول نفس هذا ادى بهم، يعني ان الحواس الظاهرة تخطأ ولكن التجربة لا تخطأ، اذا لابد ان نفهم القرآن من خلال ماذا؟ من خلال العلوم التجريبية. كما كان غرض الاجتناب عن الخطأ والحصول على النتائج المجهولة هو الذي دعا الإنسان إلى أن يتمسك بذيل البحث العلمي، وأجاز ذلك للبحث، يعني للبحث العلمي، أن يداخل في فهم حقائق القرآن وتشخيص مقاصده العالية. وذلك على أحد وجهين، على أحد منهجين، أشرنا إلى المنهجين مفصلا فيما سبق. المنهج الأول أن تسأل البحث الفلسفي أو العلمي ثم تطبق القرآن عليه، وقلنا أن هذا المنهج لا يرتضيه السيد العلامة. المنهج الثاني أن تسأل القرآن ولكن بهداية من العقل، بهداية من النقل ونحو ذلك. قال أحدهما، وذلك على أحد وجهين، أحدهما أن نبحث بحثا علميا أو فلسفيا أو غير ذلك عن مسألة من المسائل التي تتعرض له الآية حتى نقف على الحق في المسألة، ولكن نقف على الحق في المسألة من خلال ماذا؟ من خلال البحث الفلسفي، من خلال البحث العلمي، لا من خلال البحث القرآني. ثم نأتي بالآية ونحمله ونحملها على الحق في تلك المسألة. وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري، ينبغي أن يكون كذلك، غير أن القرآن لا يرتضيها كما عرف، هذا المنهج لا يقبله القرآن. لماذا؟ للمقدمات التي أشرنا إليها من أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى الغير حتى يفسر. وثانيهما أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها، من نظيرتها، ولكن كيف؟ بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولكن التدبر على قسمه، التفتوا جيد، التدبر على قسمه، تدبر في القرآن من المعصوم وتدبر في القرآن من غير المعصوم. إن شئت فقل تدبر لا يخطأ، تدبر بديهي وتدبر نظري يخطأ، ومن هنا التدبر البديهي من المعصوم. فلهذا السيد العلامة عنده مبنى إن شاء الله سنشير إليه، يقول القرآن لا يحتاج إلى العلم. تقول لعد مولانا أهل البيت مفسرون كذا، يقول لا، هذول هم يفهمونه، مو أنه يضيفون عليه شيئا، يستطيعون أن يستنبطوا من، يأخذوا من، من غير خطأ، وأنت لا تستطيع أن تأخذ منه من غير خطأ. الفرق هذا، مو أن القرآن أكو بيه فد نواقص لابد تتم، منين تأتي؟ ها؟ تأتي من أهل البيت؟ لا 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 أبدا، لا يوجد في القرآن النقائص. تأفت فد مبنى عجيب لسيد العلام، بعض يتصور أنه مبنى عامي، أنه لا يحتاج إلى أهل البيت، لا لا مو هالشكل. يقول القرآن لا يوجد فيه نقص حتى يحتاج إلى مبين، إلى مفسر من الخارج، ولكنه أفلا يتدبرون القرآن. هذا التدبر من قبل من؟ تارة تدبر من قبل معصوم فلا يخطأ في استكشاف الحقيقة، وأخرى من قبل غير المعصوم فيخطأ في استكشاف الحقيقة. وإلا القرآن يكفي للكشف عن كل حقيقة نحتاج إليها. نعم، في جملة من الأحيان القرآن أنت لا تستطيع أن تستكشف منه الحقيقة، يحتاج إلى من يستنطق القرآن. استنطقوه، ولكن تستطيعون أن تستنطقوه كما هو أو لا تستطيعون؟ ماذا قال أمير المؤمنين؟ ها؟ لن ينطق، إلى حد ما ينطق معكم، أما بعد هذا الحد ينطق معكم لو معي؟ ها، مع الأمير ينطق. وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يستنطق القرآن، يأخذ من القرآن. ومن هنا فالقرآن هو الثقل الأكبر، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم ماذا؟ هم الثقل الأصغر. فلهذا قال ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها، أي المصاديق بالخواص التي تعطيها الآيات، وهذا هو المنهج الذي يسير عليه العلامة في هذا التفسير. كما قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. وقال تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا، وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياج الناس إليه وهو أشد الاحتياج. يكفي الناس في كل شيء ولا يكفيهم في الرجوع إليه. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف شلون استفادة لطيفة من الآية. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه؟ هل يعادله جهد آخر؟ وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه ومقاصد الحق سبحانه وتعالى؟ فلهذا ترجدون في الروايات أن مداد العالم، هسه لابد نشخص أهل البيت من يقولون عالم يا عالم مقصودهم، هو مولانا صاير هذا التغير بالمفاهيم عندنا، فشي عجيب مولانا، فشي عجيب مولانا. نتصور، أنا أتصور هذا ما عندي شغل بالآخرين، أتصور عندما أنا أخذت أربع كلمات الطاهر والمطهر وأحكام الصلاة والصوم، بعد أنا مستاقية الروايات العالم. أنا ما أريد أن أقول بأنه هذا ليس عالم، ولكن هذا مقصود أهل البيت من العالم. لو أهل البيت لهم اصطلاح آخر في فهم العالم، صريح الروايات بأنه العالم لا يطلقونه إلا من ارتبط عنده، اقترن عنده العلم بالعمل، وإلا إن لم يقترن عنده فهو جاهل، حتى لو شق العلم، حتى لو شق الشعر في متشابهات العلم. تعبير أئمة أهل البيت، تشقيق الشعر تعرفون ايش قد دقيق، هذا اللي نعبر عنه مدقق، محقق، فوق المحقق عندنا منه مدقق، هذا المدقق بعد يشقق كل شيء. أئمة أهل البيت يقول حتى لو شق الشعر، بعد عنده قدرة من الناحية العلمية، هذا الشعر يشققه ويسوي قسمين في متشابهات العلم، ولكنه لا يزيده العلم خشية وتقى، فليس بعالم عندنا. ولكن خوف هم من مواضع اختلاف الاصطلاح، احنا تصور مثل اصطلاح الفقه، احنا في ذهننا من يقول فقه ذهننا وين يروح مباشرة؟ ها؟ الى الفقه الاصطلاحي، مع انه انت عندما تأتي الى رواية اهل البيت تأتي الى القرآن. ها؟ هم عندما يطلق الفقه يريد منه الفقه الاصطلاحي، لو يريد معارف الدين جميعا الاصطلاح مختلف كامل على اي الاحوال. قال واي جهاد اعظم من بذل الجهد في فهم كتابه، واي سبيل اهدى الى فهم الكتاب من القرآن. والآيات في هذا المعنى كثيرة، سنستفرغ الوسع فيها في بحث المحكم والمتشابه في أوائل سورة آل عمران. ثم إن النبي، هسه الآن يريد أن يفصل الكلام في معنى تفسير القرآن بالقرآن، وقد تقدم الكلام مفصلا عن ذلك. ثم إن النبي الذي علمه القرآن، يعني أن الله علم النبي القرآن، وجعله معلما لكتابه، كما يقول تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وعترته. فقط مو الذين علمهم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين علموا أيضا هم من؟ هم أهل البيت، وأيضا هم معلمون للناس، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ذلك من الله بلا واسطة، مقصود بلا واسطة بشرية، ولكن أهل البيت أخذوه بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمقتضى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب، فهو المتعلم من الرسول الأعظم. قال وعترته أهل بيت وأهل بيته الذين أقامهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المقام. أي مقام؟ مقام أنهم تعلموا القرآن منه ويعلمون الكتاب لغيرهم. في الحديث المتفق عليه بين الفريقين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا. هذه لن يفترقا، أدعو الله أن أوفق إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الإمامة في هذه لن يفترقا، ويطلع منها مطلب. المطلب الأول الذي يخرج منها العصر، لأن القرآن حق لا ريب فيه، فإذا كان في المعصوم أو في الإمام جهة غير معصومة يفترق عن القرآن أو لا يفترق؟ يفترق، وصريح الحديث يقول لن يفترقا. فخير دليل على العصمة هذا الحديث الذي هو متواتر ما بإشكال سندي، إشكال دلالي أم ما بي. المطلب الثاني وهو أنه وجود المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام على وجه الأرض، وإلا لو كان المعصوم انتهى بالإمام الحادي عشر ثم يولد مصلح في الآخر في الآخر الزمان، افترق أو لم يفترق؟ ها افترق. إذن هذا الحديث أيضا يثبت أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام وأن المصلح في آخر الزمان حي وموجود أو لا. نعم كذلك معارف كثيرة من هذا الحديث إن شاء الله إلى محلها. قال: لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. التفتوا جيدا، لن يفترقا ما إن تمسكتم بهما. فإذا التمسك بالعترة دون الكتاب يضل الإنسان أو لا يضل؟ يضل. التمسك بالكتاب دون العترة يضل الإنسان أو لا يضل؟ فالنجاة من الضلال ماذا؟ ما إن تمسكتم بهما بهما. وصدقه الله تعالى وفي حديث الرسول عن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ذلك: يوجد مصدق لهذا القول من القرآن أو لا يوجد مصدق له من القرآن؟ يقول: وصدقه الله تعالى في علمهم بالقرآن أنهم يعلمون القرآن. عجيب، شوفوا الاستدلال فلان. إحنا صحيح عندنا استدلالات عقلية، ولكنه هذه الاستدلالات العقلية من نأتي بها بخدمة القرآن تجد بأنه كيف تنفعنا تلك الاستدلالات. يقول: قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. إذن هذه الآية أثبتت أنه مطهر أو ليس بمطهر؟ ها؟ مطهر أو ليس بمطهر؟ صريح الآية أثبتت أنهم مطهرون، ولا يلزم الجابر موكول إلى بحث الإمام. لا تقولون بأن الله سبحانه وتعالى جعلهم كذلك، والإرادة إرادة تكوينية، والإرادة التكوينية لا يتخلف عنها المراد، فهم مجبورون على هذا. الجواب أن الإرادة إرادة تكوينية ولا يلزم الجبر، خلافا لما بعض ما يقال هنا وهناك من البعض أن الإرادة هنا تشريعية أو أنها بين التكوينية والتشريعية. لا بين التكوينية والتشريعية ولا تشريعية، لأن التشريعية ليست مختصة بهم، موجودة للجميع، والتكوينية لا يلزم منها الجبر، بحثها موكول إلى محل. المهم هذه الآية ثبتت الصغرى لنا وهو أنهم مطهرون. الآية الثانية قالت: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وإنه لدينا لعلي حكيم. لديناها هذه من عند الكتاب عندما يكون عنده بعد ما بتغير. اكتفتوا جيدا، وإنه لدينا لعلي حكيم. إذا صار لدى الله ما عند الله ماذا؟ باق، ما بتغير. ها؟ ذاك الكتاب الذي في تلك النشأة وهو الذي لا يمسه أحد لأنه لدى الله مو لدى الإنسان، تلك الحقيقة، هذا القرآن الذي حقيقته في تلك النشأة، من يمسه؟ يعني من يستطيع أن يرتبط به؟ من؟ مطهرون. ومن هم المطهرون؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شوف الاستفادة وين. تتعال إلى هاي الآية الشريفة تصير دليل على وجوب الطهارة. صحيح، هذا صحيح، ولكن هاي الآية مو مال هذا المورد. جيد، بلي لا يمسه إلا المطهرون، يعني لابد تتوضى وتمسه، بلي هاي النشأة المادية مالته، يعني الألفاظ لابد أنت تتطهر بالطهارة الظاهرية وتمس الكتاب، ولكن المس التكويني الوقوف على حقيقة الكتاب هذا لمن؟ آية سورة الواقعة قالت ماذا؟ أنه للمطهر. أخاف مولانا تشتبه، أنت ما تشخص المطهر، أنا أشخص لك إياه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم المطهرون، والمطهر يستطيع أن يمس كتاب الله. فهم تعلموا القرآن وأخذوه من لدن الله أم لم يأخذوه؟ فلهذا قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون المحفوظ المصون عن التغير عن الزيادة عن النقيصة عن كل شيء. إن شاء الله عندما نأتي ونصل إلى أول سورة البقرة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلهذا ذكر المحققون هنا هذه إشارة ذلك مو جزافية، لأن القرآن بهذا الكتاب وبيشنو ذلك الكتاب، وهي النشأة الباطنية للقرآن الكريم التي يعبر عنها القرآن في كتاب مكنون مصون عن كل شيء محفوظ عن كل شيء مصون عن الأجانب مصون عن الأغيار مصون أن يصل إليه كل أحد. بعد من يصل إليه؟ قالت الآية لا يمسه إلا المطهرون. فبمقدار طهارة القلب أنت تمس حقائق القرآن. كلما ارتفعت درجات طهارة القلب كلما ارتفعت ماذا؟ ارتباط بباطن القرآن وبأسرار القرآن وبحقائق القرآن. وإذا إنسان أعوذ بالله لم يكن طاهرا ومطهرا بعد يستطيع أن يمس القرآن بأي مقدار؟ من خلال اللغة والأدب والنحو بعد هكذا هالمقدار إذا يستطيع أن يمس القرآن، أكثر من هذا لا يستطيع. وقد كانت طريقتهم في التعليم، طريقة هؤلاء معلموا القرآن النبي وأهل البيت ما هي طريقتهم؟ يقول وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها. يا طريقة؟ طريقة التدبر في القرآن، فهم القرآن من خلال القرآن. على ما وصل إلينا من أخبارهم في التفسير، وسنورد ما تيسر لنا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل بيته في ضمن أبحاث روائية في هذا الكتاب، ولا يعثر المتتبع، التفتوا جيدا، ولا يعثر المتتبع الباحث فيها أي في هذا الكتاب ها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآية بحجة نظرية عقلية ولا فرضية علمية. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يفسرون القرآن لا يعتمدون على قاعدة فلسفية لتفسير القرآن، على فرضية علمية لتفسير القرآن، عندما يفسر القرآن يأتي بالدليل من أين؟ من أفضل. تقول أنت ارجع على رواياتهم في ضمن البحوث الروائية التي سنبينها تجد حتى في الفروع يقول هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. ولكن هسه بعض يستطيع أن يستنطق القرآن ويتدبر ويأخذ، وبعض لا يستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، ظهر وبطن ولبطنه بطن إلى ما شاء الله، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، ففيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعروف لمن عرف النصف فليرعى رجل بصره وشنو؟ وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب ويخلص من نشب، فإن التفكر حياة القلب حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور يحصل التخلص أو يحصل التقلص ويقل التربص. وقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام يصف القرآن على ما في النهي ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. هذا هو الصراط المستقيم في تفسير القرآن، لا ما انتخبه المتكلم أو الفيلسوف المشائي أو الطبيعي أو المحدث أو الصوفي لفهم القرآن الكريم. فهم القرآن الكريم صراطه المستقيم، هذا هو الطريق المستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلمو القرآن وهداته صلوات الله عليهم. وسنضع ما تيسر لنا، هسه احنا همات نحاول أن نحيي هذه الطريقة السوية لفهم القرآن الكريم، وسنضع ما تيسر لنا بعون الله سبحانه من الكلام على هذه الطريقة في البحث عن الآيات الشريفة في ضمن بيانات قد اجتنبنا فيها عن أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية أو إلى فرضية علمية أو إلى مكاشفة عرفانية، واحترزنا فيها عن أن نضع إلا نكتة أدبية يحتاج إليها فهم الأسلوب العربي أو مقدمة بديهية أو عملية لا يختلف فيها الأفهام. هذه لا يختلف فيها الأفهام مرتبطة بالعملية مو بالنظرية البديهية. وقد تحصل من هذه البيانات الموضوعة على هذه الطريقة من البحث استفراغ الكلام فيما نذكره. يتذكر الإخوة قلنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يركز على المعارف الأساسية، المعارف أصول الدين، عقائد الدين، وإلا الأبحاث المرتبطة بالطبيعيات بالفلك بالطب هذه همات يشير إليها، ولكن محور الكتاب ليس على هذا، لأنه يعتقد أن القرآن ليس كتاب رياضيات ولا كتاب هندسة ولا كتاب فلسفة، وإنما هو كتاب لهداية الإنسان وإيصاله إلى الكمال الحقيقي وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. طب ما هي الأبحاث التي يركز عليها؟ يقول نركز على هذه الأبحاث. التفتوا جيدا، أولا المعارف المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوحدة وغيرها، وأما الذات فستطلع أن القرآن يراه غنيا عن البيان. هذا الذي بينا في أبحاث سابقة بأن سيد العلامة يرى بأنه القرآن لم يجعل محور الأدلة حول إثبات الذات، وإنما بدأ من مسألة الوحدة التوحيد مو من مسألة إثبات الذات. الثاني المعارف المتعلقة بأفعاله تعالى من الخلق والأمر والإرادة والمشية والهداية والإضلال والقضاء والقدر والجبر والتفويض والرضا والسخط إلى غير ذلك من متفرقات أفعال المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ثالثا المعارف المتعلقة بالوسائط الواقعة بينه وبين الإنسان كالحجب واللوح والقلم والعرش والكرسي والبيت المعمور والسماء والأرض والملائكة والشياطين والجن وغير ذلك. الرابع المعارف المتعلقة بالإنسان قبل الوصول إلى هذه النشأة وهي نشأة الدنيا. الخامس المعارف المتعلقة بالإنسان في الدنيا كمعرفة تأريخ نوعه ومعرفة نفسه ومعرفة أصول اجتماعه ومعرفة النبوة والرسالة والوحي والإلهام والكتاب والدين والشريعة، ومن هذا الباب مقامات الأنبياء المستفادة من قصصهم المحكية في القرآن الكريم. السادس المعارف المتعلقة بالإنسان بعد الدنيا وهو البرزخ والمعاد. السابع المعارف المتعلقة بالأخلاق الإنسانية، ومن هذا الباب ما يتعلق بمقامات الأولياء في صراط العبودية من الإسلام والإيمان والإحسان والإخبات والإخلاص وغير ذلك. هذه هي محاور وأبحاثنا، يعني من أين وإلى أين وفي أين، كلها والإنسان عنده مشكلة أخرى، يعني من عنده مشكلة أخرى وراها المشاكل، يعني من أين جاء وإلى أين هو ذاهب وماذا ينبغي أن يفعل بين هذا المبدأ وذاك، ويقول كل أبحاثنا. فلهذا تعبير أستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى يقول بأن تفسير الميزان دائرة معارف الثقلين. أنت إذا أردت أن تعرف دائرة معارف عن كل الأبحاث التي تعرض لها القرآن وأهل البيت، يعني تجده أين؟ تجده في الميزان، تجده في الميزان. المطهري له عبارات متعددة في هذا الكتاب. العلامة المطهري إنسان من النوادر، ها شيخ المطهري من أنقل كلمة أنا إلى هنا لا يتصور بأنه سفد إنسان عادي، ها شيخ المطهري من نوادر العلماء الحق والإنصاف رحمة الله تعالى عليه. العلامة المطهري يقول بأنه ما واجهتني معضلة فكرية فلسفية عقائدية ثقافية اجتماعية إلا ووجدت جوابا لها في الميزان. لكن خوف مو كل واحد يستطيع أن يستخرج من الميزان كل ما يريد، يريد مثل أمثال العلامة المطهري حتى يستخرج المطالب من الميزان. وهذه العبارة مرارا أستاذنا الشيخ جوادي آملي ينقلها عن الشيخ المطهري، يقول أن المطهري كان يقول أن هناك مطالب في الميزان لا يفتهمها البشرية إلا بعد مرور 200 عام. بعد 200 عام يفهمون أن السيد العلامة ماذا كان يقول. ولا تستغرب، هذه نظرية ولاية الفقيه والثابت والمتغير ومنطقة الفراغ اللي يذكرها السيد الشهيد ومسائل كثيرة من هذا القبيل السيد العلامة طرحها في الميزان قبل 40-50 سنة قبل قيام الدولة الإسلامية وابتلائنا بهذه المشكلات حتى ننتهي إلى نظرية ولاية الفقيه بهذا المعنى الموجود. السيد العلامة طرحها 40-50 سنة في كتبه. الآن أحد نفهم بعد تلك الكلمات والنظريات التي طرحها قبل 40 سنة قبل 50 سنة. وهذول أهل الله أولياء الله من أمثال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هؤلاء ينظرون بنور الله. فإذا كان ينظر بنور الله بعد لا يخطأ، يرى ماذا يجب أن يقول وماذا ينبغي أن يقول. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه من نوادر علمائنا، من أكابر علمائنا، من عظماء علمائنا رحمة الله تعالى عليه. السيد الطبطبائي استطاع الحق والإنصاف أن ينجي القرآن، أن ينجي القرآن. أنا لا أريد أن أقف طويلا. السيد الطبطبائي انشغل بتفسير القرآن بعد أن دخلت إلينا بعض التفاسير من مصر وخصوصا تفسير المنار، تفسير المنار لمحمد عبده تفسير جيد لابد أن يطالع، ولكنه مرارا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى كان يقول نقلا عن أستاذه السيد الطبطبائي أنه في سورة البقرة لا أقل توجد 20 معجزة وجميعها أنكرها محمد عبد الله، ولكنها أنكرها بشكل لطيف لا يلتفت إليه، كلها أولها إلى أمور مادية ومعنوية وكذا خلصنا من هاي المعجزة. فلهذا تجده يقول بعض المتأثرين من في العصر الحديث بفلاسفة أوروبا والمناهج الحسي أكو عدة إشارة إلى البحر. وهذا المنهج عندما بدأ يدخل إلى حوزاتنا إلى أدوارنا العلمية وإلى جامعاتنا وحوزاتنا العلمية أخذ مأخذا من قلوب الناس، أخذ مأخذا من قلوب الناس. وكيف لا يأخذ مأخذا من قلوب الناس وإذا كنا نحن قلوبنا موات فارغة من معارف القرآن؟ أنت إذا عندك فد أرض موات مادية أي بذر تضعها فيه تأخذه أو لا تأخذه؟ ها؟ تأخذه، مسلم تأخذه، بعد بتنظر لا تستطيع أن تميز أنه هذا لابد يؤخذ ذاك لابد لا يؤخذ. إذا عندك أرض موات، هسه إذا عندك أرضية موات، أرضية قلب عندك موات، يعني عندما تدخل إليه معارف تدخل مباشرة يؤخذ أو لا يؤخذ. فلهذا تجد في كلماتهم ورد علموهم القرآن قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة، وإلا إذا أنت ما تعلمه آخر يملي. لا تتصور أنت أحد ينتظرك حتى أنت تملي، أنت املي الفراغ، ما تملأ الفراغ غيرك املأ الفراغ. لا تقول لي مولانا آخر هذا باطل حول شلون يلتفون مولانا، خب عطش أكو والماء، والأرض إذا كانت عطشة بعد عندما تعطيها ماء ما تفرق أن هذا الماء سام له هذا الماء ماذا صالح، ما يفرق. خو عندكم حديث آخر، احنا هيك نفهم الحديث ولا مشاحة ولا يتنافى مع الفهم الفقهي، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. خو هذا الذي أحيا هذه القلوب يملكها أو لا يملكها؟ صريح الرواية يقول فهي له. هسه في البحث الفقهي وذاك في محلي ماكو مشاحة. هؤلاء عندما جاءوا بها المعارف، معارف القرآن أو غير معارف القرآن، وألقوهم ألقوها في هذه الأرض الموات، ملكوا هذه الأرض أو لم يملكوها؟ ملكوا. هسه تعال أنت ابدأ المشكلة من هنا، هو مشكلة تصير معقدة.
ومن أول الأمر أنت أحي، أنت أحي الأرض، لماذا تعطي مجال للآخرين يحيون هذه القلوب؟ أنت أحيها. هذه مسؤوليتنا، هذا الذي قلت بأنه في القرآن بيني وبين الله عندنا مسؤولية عظيمة جدا وخطيرة، وسنسأل يوم القيامة، نسأل جزما، سنسأل عن القرآن جزما، سنسأل عن القرآن. لهذا في الروايات أنت تقرأ بأنه من الذين يقفون ويخاصمون الإنسان يوم القيامة هو من؟ قرآن مهجور. هجر يعني شنو؟ يعني أنت خليته على الرف ما طالعت به، لا خليه على الرف ألف سنة ولا طالع به، ولكن اعمل به. هذا لا يسمى قرآن مهجور. متى يكون مهجورا؟ إذا لم يكن بين الناس، إذا لم يكن حيا حاضرا بين الناس. ويوم القيامة نسأل، ماكو أحد يقول ما أدري الآن. إذا واحد قاعد في غابات الأمازون يقول ما أدري لعله يقبل، أما في حوزة قوم ودروس التفاسير قائمة والعلماء يدعون ليل نهار القرآن القرآن، لا يسبقنكم إليه أحد. ولكنه مع ذلك أسمع هذا أني أنا وأروح إلى فروع أخرى من المعرفة أقرأها 40 سنة و50 سنة، ولكنه ما أعطي من وقت 5 سنوات للقرآن. بل مهم مولانا، فلهذا أنا دا أحمل المسؤولية، أنا دا أحمل المسؤولية أولا، أحمل نفسي. فلهذا بدأت بتوفيق الله وعنايته هذا الدرس، وعليكم أنتم المسؤولين أن تتمموا الطريق، وإلا القضية مو قضية أنه الشخص يقوم بهذا المشروع ولا يقوم. يقول: وأما آيات الأحكام فقد اجتنبنا تفصيل البيان فيها لرجوع ذلك إلى الفقه، وقد أفاد هذه الطريقة من البحث ارتفاع التأويل. أكو تتمة بيان وقاعدة أو قاعدة باقية في المقدمات حتى ندخل إن شاء الله في تفسير سورة الحمد، والحمد لله رب العالمين.